الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في كتاب التوحيد، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إخلاصا وإيمانا وتقوى. وصلنا عند باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وتقدم معنا في الدرس الماضي الحديث عن معنى الاستسقاء بالأنواء، وأن معنى هذا نسبة نزول المطر إلى الأنواء التي هي منازل القمر، يعني طلوع القمر في بعض المنازل. وعرفنا علاقة هذا الباب بالتوحيد، وأن المؤلف الآن يذكر صورا من صور الشرك، لما ذكر السحر، والسحر تأثيره خفي، ذكر بعد ذلك صورا تشبه هذا الأمر. فنسبة نزول المطر إلى الأنواء هذا أمر خفي ويدخل في الشرك، لأنه عرفنا أن هذه النسبة تكون على ثلاثة أوجه. الوجه الأول ماذا؟ نسبة إيجاد، وهذه معنى حكمها شرك أكبر. إذا اعتقد أن النجوم أو أن هذه المنازل إذا طلعت هي التي توجد القمر، توجد المطر، فهذا شرك أكبر. والنسبة الثانية نسبة سبب، يعتقد أن الله تعالى هو الذي ينزل المطر، ولكن يقول طلوع القمر في منزل كذا فهذا سبب لنزول المطر، فهذا شرك ماذا؟ أصغر. لماذا شرك أصغر؟ لأنه جعل الشيء سببا، والله ما جعله سببا لا في الشرع ولا في القدر. ثم أيضا قد تتعلق ماذا؟ القلوب، يعني بهذا السبب، كما يعني يقول بعض الناس مطرنا إيش بنوء كذا، وتتعلق القلوب بغير الله، وإن كان الإنسان ما صرف عبادته لغير الله وإلا لوقع في الشرك الأكبر، ولكن لما تعلق القلب بهذا السبب ونسي المسبب المنعم وقع في الشرك الأصغر. النسبة الثالثة نسبة ماذا؟ نسبة وقت وزمان، يعني يقول المطر ينزل إذا ظهر القمر في منزل كذا، لأننا تعودنا، يعني عرفنا من حيث الوقت فقط أن في هذا الموسم ينزل المطر، فهذا ما حكمه؟ هذا جائز، هذا جائز. قال وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وسيأتي أن هذه الآية نزلت بسبب قول بعض الناس مطرنا بنوء كذا، سيذكر المؤلف هذا. قال وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. هل أمور الجاهلية التي وقعت في الأمة أربع فقط؟ وإلا أكثر؟ أكثر بكثير. لذلك المؤلف رحمه الله عنده رسالة جميلة في هذا الباب، وهي ماذا؟ مسائل الجاهلية. هذا كتاب جميل وشرحه بعض المشايخ. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الإخوة، كلما كان الإنسان أبعد عن أخلاق أهل الجاهلية وأعمالهم كلما كان أقرب إلى الله جل وعلا وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحرص المسلم على هذا، وكما قال عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فيشابه الكفار وأهل الجاهلية فيما يقعون فيه، فما يكون هناك تمييز واضح بين المسلم الحق الذي هو على التوحيد وعلى السنة وبين غيره، فيضعف الدين. ولذلك كان هذا الأمر الإخوة، وهو مخالفة أهل الجاهلية، من مقاصد الشريعة. قال: لكن لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أربع؟ هذا الإخوة ليس من باب الحصر، وإنما هو من باب حسن التعليم، من باب حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير في الأحاديث. ألا أنبئكم بالسبع الموبقات مثلا، والكبائر أكثر. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا تركونهن، فيذكر أولا العدد المجمل ثم يفصل، فتتشوق النفوس أولا لمعرفة هذا، فيزداد انجذاب السامع إلى الكلام. هذا من فوائد هذا الأسلوب، وكذلك هذا يعين على الحفظ، لأنه إذا قال أربع سيعرف أن المذكورات هنا أربع، فيمكن ينسى واحدة فيعرف أنه نسي واحدة، إذا نسي اثنتين سيعرف أنه نسي اثنتين، وهكذا، بخلاف ما يجعل الأمر هكذا يعني متتابعا، يذكر أمورا متتابعة لا يعرف السامع كم عددها، فيختلط عليه الأمر وما يدري كم نسي. هذا فيه ضبط للعلم. قال: الفخر بالأحساب. الفخر بالأحساب يعني تعاظم بالآباء والقبائل، الفخر بالأحساب. وفي المقابل أيضا: والطعن في الأنساب، أن يطعن في نسب كذا وأنت من قبيلة كذا وهي قبيلة مثلا مهينة، وأنت أصلك ليس بعربي وأنت أصلك كذا، فهذا الطعن في الأنساب. أو من صوره أن ينفي عنه نسبته فيقول: لا، أنت لست من بني فلان. والناس في الأصل مؤتمنون على أنسابهم، هذا هو الأصل، فهذا من أمور الجاهلية، فإما أن يكون بالنفي والتكذيب، وإما أن يكون بالطعن والاستهزاء. ولذلك لما يعني وقع يعني بين بعض الصحابة يعني شيء من هذا، ورضي الله عنهم، والصحابة بشر ليسوا بمعصومين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي: إنك امرؤ فيك جاهلية، لما عيره بأمه قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: والطعن في الأنساب. والاستسقاء بالنجوم، هذا هو الشاهد هنا، والاستسقاء بالنجوم، فيقولون: مطرنا بنجم كذا أو نوء كذا. والنياحة، والنياحة رفع الصوت بالصياح عند المصيبة، وفيه تسخط على قدر الله. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. القطران تعرفونه، وهو ماذا؟ هذا الذي ترصف به الطرق، تسوى به الطرق، الذي هو إيش؟ الجار الأسود أو الزفت يسمونه أو ما أدري إيش. المهم يعني فهو يعني فيه خاصية عظم الاشتعال مع نتن الرائحة والعياذ بالله. القطران فيه قوة الاشتعال مع نتن الرائحة، هذا قطران الدنيا، فكيف بقطران جهنم والعياذ بالله. كما قال الله تعالى في المجرمين: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ودرع من جرب. والجرب أيضا يدل على شدة الألم، فتجده يعني يكثر من الحكة تألما. قال بعض العلماء: لما لم تغطي المصيبة بالصبر غطيت بهذا الغطاء في نار جهنم. يعني الجزاء من جنس العمل، أظنه كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: لما لم تغطي المصيبة بالصبر، لما لم تغطي المصيبة بالصبر غطيت بهذا الغطاء في نار جهنم. لما لم تغطي المصيبة بالصبر غطيت بهذا الغطاء، يعني من قطران وجرب والعياذ بالله. إذن ذكر المؤلف هذا الحديث ليستدل به على أن الاستسقاء بالنجوم من ماذا؟ من أمر أهل الجاهلية. قال: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل. ما معنى على إثر سماء؟ ما معنى سماء هنا؟ المطر. فكلمة سماء الإخوة معناها في الأصل العلو، مطلق العلو، فكل ما على فهو سماء. فالسقف الذي فوقنا نسميه ماذا؟ سماء، بدليل قول الله تعالى ماذا؟ من يعطيني آية تدل على أن السقف سماء؟ لا، نريد نص أن السقف، سقف البيت يسمى سماء. فليمدد بسبب إلى السماء في سورة الحج: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة. يعني من كان يظن أن الله لن ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا ولا في الآخرة، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. فليمدد بسبب يعني بحبل إلى السماء، إلى السقف، ثم ليقطع يعني يشنق نفسه، فلينظر هل يذهبن غيظه ما يريد، فلينظر هل يذهبن غيظه، آسف، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، اختلطت عليه الآية، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، فيعني فليمت غيظا وألما. وكذلك طبعا السماء المبنية: والسماء بنيناها بأيد، وكذلك السحاب يسمى سماء كما قال الله تعالى ماذا: ونزلنا من السماء ماء مباركا. والماء ينزل من وين؟ من السحاب. فكل ما علا فهو سماء. بذلك بهذا تفسر قول الله تعالى: أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، وهو الله جل وعلا. فإذا قلنا في تدل على الظرفية، فالسماء هنا بمعنى ماذا؟ العلو، ليست السماء المبنية، لأن الله تعالى لا تحيط به السماوات، ليس هو داخل السماوات أبدا، ولا تحيط به جل وعلا، فهو الكبير العلي العظيم جل وعلا. فتعرف أن السماء كل ما على. وإما أن نفسر على في بعلى، فنقول على السماوات السبع، يعني تفسر السماء أيضا بالسماء المبنية، لكن على أن في بمعنى ماذا؟ على. طيب، المهم المطر يطلق عليه سماء لأنه أيضا ينزل من العلو. قال على أثر سماء كانت من الليل. فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ تم إلى حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم هذا التشويق. لذلك الإخوة والله أساليب التعليم والتدريس والتربية لو يتمعن الإنسان في السنة سيجد ما يغنيه عن كلام الأجانب وغيرهم في هذه الأبواب. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يشوق أصحابه هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، لذلك عند المطر يعني يستحب لك أن تقول مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا يعني قد يكون من الأذكار المطلوبة أن الإنسان يشكر نعمة الله تعالى. إذا نزل المطر تقول مطرنا بفضل الله ورحمته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صيبا نافعا، فذلك مؤمن بكافر بالكوكب. تأمل كيف أطلق الله تعالى حديث القدس هنا على الشكر، أطلق عليه إيمان، فذلك مؤمن بي لأنه شكر نعمة الله، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وهذا هو الشاهد، فذلك كافر به. فنسبة نزول المطر إلى الأنواء نسبة سبب. وطبعا الصحابة الذين وقعوا في مثل هذا بعضهم وقع في هذا، فالذي قال مثل هذا الكلام لا شك أنه ما قصد نسبة الإيجاد. حتى الكفار الذين يقولون بهذا فيعرفون أن الله هو الرب الرزاق جل وعلا، عندهم توحيد الربوبية، لكن حتى الذي يقع في النوع الثاني وهي نسبة السبب فهذا أيضا من صور الكفر والشرك. فأطلق هنا في الحديث على أن هذا كفر، وهو كما عرفنا كفر أصغر أو شرك أصغر. فذلك كافر به أنه نسب النعمة إلى غير الله، نسب النعمة إلى غير الله ونسي المنعم جل وعلا، وهذه من صور الشرك كما عرفنا في قواعد الشرك الأصغر. إذا تعلق القلب بالسبب وتعلق بالنعمة ونسي المنعم جل وعلا وغفل عن ذلك غفلة يعني شديدة، فهذا يعني يدخل في الشرك الأصغر كما في هذا الحديث، فذلك كافر به مؤمن بالكوكب. ومثل هذه الأحاديث الإخوة يعني جميلة لأنها أدلة على هذه القواعد التي تقررها أن هذا من صور الشرك الأصغر. قد يقول القائل طيب من وين أتيت بأن الذي ينسب النعمة إلى السبب وينسى المنعم هذا من الكفر؟ من وين أتيت به؟ أين الدليل على هذا؟ فهذا دليل أن تقول له الذي قال مثل هذا الكلام ما اعتقد نسبة الإيجاد كما هو الغالب والظاهر، فهذا يدل على أنه يعني ما بقي الآن إلا نسبة السبب وأطلق عليها أنها ماذا؟ كفر. نعم، لأنه نسب النعمة إلى غير الله. قال ولهما، وهو في الحقيقة عند مسلم فقط من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذه الآية التي ذكرها المؤلف في أول الباب، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون رزقكم، تقول رزقكم معنى هذه الكلمة رزق العلم ورزق المطر، فالمقصود الرزق عموما. وإن كان السياق في نعمة العلم والوحي لأنه قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ يعني تجعلون رزقكم، الله تعالى رزقكم هذا الوحي هذا القرآن ثم تكذبون به. ولكن تأمل كيف جاء أسلوب الآية، فيه بلاغة عظيمة. تجعلون رزقكم، قال بعض العلماء يعني الكلام فيه تقدير، تجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون، يعني تضعون مكان شكر الرزق التكذيب، بل حذفت كلمة الشكر وقال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فكأنه جعل النعمة ماذا؟ جحدا وتكذيبا في ذاتها. فقال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فيجعل مكان شكر النعمة ماذا؟ الجحد والتكذيب، فينسب هذه النعمة لغير الله مثلا، هذه من صور هذا التكذيب. ولذلك ذكر المؤلف هذه الآية في أول هذا الباب، يعني من صور قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون التكذيب، ومن صوره نسبة نزول المطر إلى غير الله، تجعلون هذا التكذيب مكان شكر الله تعالى على هذه النعمة، نعمة نزول المطر، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه الآية يعني عامة الإخوة كما عرفنا، فسبحان الله، تستطيع أنت تتكلم في تفسير هذه الآية أن تقرر التوحيد ونسبة النعمة إلى الله، لأن هذه صورة من الصور كما عرفنا، لأنه جاء أن هذه الآية يعني سبب في نزول، يعني سبب في النزول، لما قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يعني صورة السبب داخلة في الآية بلا خلاف. ثم النظر إلى سياق الآية يجعلك أيضا تفسر الآية بماذا؟ يعني أيضا عدم شكر الله تعالى على نعمة العلم والوحي والقرآن، وهذه لها صور كثيرة. فالله تعالى أنعم علينا بالقرآن وبهذا العلم، ثم من الناس من يكذب بالقرآن كالمشركين والكفار، من الناس من لا يقدر قدر هذه النعمة ولا يبالي بالعلم النافع والقرآن، فيهجر القرآن ولا يلتفت إلى الدين، هذا ما نقول هو مكذب إن كان مسلما، ولكن هذا يعني فيه شيء من جحد النعمة والتكذيب بها ولو بلسان الحال، يعني لسان حاله، وإن كان ما يخرج طبعا من الملة هو مسلم، لكن عنده شيء من الجحد لهذه النعمة. وذلك هذه الآية فيها حث على طالب العلم أن يشكر نعمة الله تعالى عليه، أن وفقه لطلب العلم ونحبب إليه الإيمان ودروس العلم، هذه أعظم نعمة، فعلى طالب العلم أن يقدر قدر هذه النعمة ويقبل عليها بحرص. لذلك انظر في هذه الآية ماذا قال، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني تأخذونه بضعف ولين وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ما يكون عند الإنسان اهتمام بهذا العلم؟ الله تعالى يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة بجد واجتهاد، فلا يمكن أن تحصل العلم إلا إذا ثابرت واجتهدت مع الاستعانة بالله تعالى. ذلك كما قيل، يعني من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة، لابد في البداية أن تعطي العلم كلك كما قال يحيى بن أبي كثير، العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. فبدايتك لابد أن تكون محرقة، تحاول أن تجتهد تحفظ ما تستطيع، تحفظ القرآن وتحفظ ما تستطيع من السنة ومن متون العلم، وتحرص على فهمها وحضور مجالس العلم وسماع يعني أشرطة العلماء. والله الإخوة أبذل ما تستطيع خاصة في الكتب المتعلقة بالتأصيل، يعني والله لو قضيت ما قضيت من السنوات إن شاء الله 10 سنوات في تأصيل العلم فأنت على خير عظيم، لابد أن يكون لهذا ثمرة. أما أن تشتت نفسك كل يوم في كتاب وكل يوم في كذا، لا، لكن احرص على أمور التأصيل، حفظ القرآن الكريم إن شاء الله تضع لك برنامج 10 سنوات 5 سنوات تحفظ فيها كتاب الله تعالى، هذه غنيمة عظيمة، تتقن القرآن وتحرص على فهمه على تدبره ومدارسة الكتب مراجعة كتب العلم، والله ستجد الثمر عظيمة في حياتك في عبادتك في أعمالك، يفتح الله تعالى عليك بابا في تبليغ هذا العلم والدعوة إلى الله من حيث لا تحتسب. فهذا من تمام شكر الله تعالى على نعمة نزول القرآن وهذا العلم، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. قال: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقول: قل إن كان آباؤكم إلى آخر الآية أحب إليكم من الله ورسوله. طبعا الآن المؤلف الإخوة كما ترون انتقل إلى موضوع آخر، انتقل إلى العبادات القلبية، فيذكر الآن المحبة ثم الخوف ثم التوكل ثم الإيمان بقدر الله تعالى والصبر عليه، وفي المقابل ذكر يعني الأعمال القلبية التي هي تناقض التوحيد من الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا. فهذه أعمال قلبية، وبدأ المؤلف رحمه الله بالمحبة لله جل وعلا، وعلاقة المحبة بالتوحيد أن محبة الله أصل العبودية وكمالها، المحبة أصل العبودية وكمالها، فلا يمكن أن تكمل توحيد الله وأن تقوم بعبادة الله إلا بمحبته جل وعلا. لماذا؟ لأنه مر معنا الإخوة لو تذكرون في أول الكتاب لما عرفنا العبادة والألوهية، قلنا العبادة لها ركنان قلبيان عظيمان، وهما ماذا؟ المحبة والذل. وهذا من أصل معنى العبادة، لأنه يقال تيم الله يعني عبد الله، التتيم هي آخر مراتب المحبة وأعلى مراتب المحبة، التتيم. قالوا: وهذه المحبة هي ماذا؟ ما معناها وحقيقتها؟ هي المحبة التي تستلزم الذل والخضوع، وهذه حقيقة العبادة. فالتتيم هذه المرتبة لا تكون إلا لله، يعني هي حقيقة العبادة، يعني هي محبة عظيمة تقتضي الخضوع لمن تحب، وأنك تطيعه طاعة مطلقة، هذا ما يكون إلا لله. فعرفنا إذن أن الإله في الحقيقة هو المعبود محبة وتعظيما، هذا معنى الإله، المعبود محبة وتعظيما، تألهه القلوب، تألهه القلوب يعني تحبه وتعبده وتخضع له، هذا حقيقة معنى الألوهية. فعرفنا إذن أن المحبة هي الأصل في العبودية. ثم كمال تحقيق العبادة الإخوة لا يكون إلا بمحبة الله جل وعلا. فهي في الحقيقة قوت القلوب ولذة الأرواح وقرة العيون، كما يذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين قال: وهي الحياة التي من حرمها فقد حرم جملة الخير، وهي اللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. والمحبة الإخوة محبة الله تعالى كما قلنا هي تثمر للعبد كمال العبودية، لأن عمل الإنسان الإخوة بلا محبة كالجسد الذي لا روح فيه. العبادة إذا كانت بدون محبة كالجسد بلا روح. ولو تتفكر في حقيقة العبادة الإخوة، العبادة ليست مجرد حركات ظاهرة، الآن الصلاة ليست مجرد رفع يدين وضع اليمنى على اليسرى وكلمات تقال باللسان، أبدا، فهي قبل كل شيء محبة لله الإخوة. هذا من أعظم ما يجعل العبد مقربا إلى الله ويتلذذ في صلاته وعبادته لله تعالى، أنك توطن نفسك، أنك لما تدخل في أي عبادة أنك الآن تظهر أو تقول أنك الآن في هذه العبادة، هكذا تحدث نفسك: أني أنا الآن أعبر عن محبتي لله جل وعلا من خلال هذه الحركات والأقوال. تستشعر أنك الآن تقوم بالمحبة العملية لله جل وعلا بهذه الحركات والأقوال. فإذا استشعرت المحبة لله والشوق للقائه وأنت في صلاتك مثلا، والله تشعر بخشوع ولذة في العبادة، لأنه قبل كل هذه الحركات والأقوال باللسان فهذه العبادات مرتبطة بماذا؟ بالقلب. الإيمان عند أهل السنة عقيدة في القلب قبل كل شيء، ثم قول باللسان وعمل بالجوارح، وهكذا العبادات. فكل عبادة في دين الإسلام أصلها الإخلاص والمحبة لله. ولذلك انظر الآن مثلا يعني في الصلاة مثلا، إذا دخلت بهذا القلب في صلاتك تستشعر محبة الله، لما تقف بين يديه تشعر بأنك الآن تركت الدنيا وما فيها محبة لله، انصرفت عن كل ما سوى الله محبة لله. طيب ما الذي جعلك تقف بين يدي الله؟ ما الذي جعلك تترك أعمالك وأهلك وتأتي إلى بيت الله؟ محبة الله جل وعلا، تستشعر هذا. تقول: الحمد لله رب العالمين، تحمد الله تعالى وتشكره على نعمه ولكماله جل وعلا، فتشعر في قلبك بمحبة لله. تقول: كيف الله تعالى اختارني من بين مليارات المليارات من البشر، جعلني مسلما، أي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ الحمد لله رب العالمين، تشعر بمحبة في قلبك لله، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، تشعر أنك تريد أن تتقرب إلى محبوبك بمناجاته. لذلك الإخوة القرآن الكريم من أعظم أسباب حصول المحبة في القلب، القرآن الكريم، لأنه كلام الله. والمحب الإخوة أحب شيء عنده وألذ شيء عنده أن يطيل في مناجاة محبوبه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل هكذا يصلي في صلاة الليل بالبقرة والنساء وآل عمران. أي قلب وأي عبد لله تعالى يقوم بمثل هذا إلا العبد الذي سرت فيه المحبة في كل مفاصله وجوارحه وعروقه. عثمان رضي الله عنه قام الليل بركعة واحدة يقرأ فيها القرآن كله، هذا ثبت عن عثمان، وكان يقوم الليل إخوة يصلي ركعة واحدة يقرأ فيها القرآن كله في ليلة واحدة. علق الذهبي على هذا الفعل، قال أي محبة في قلب هذا العبد لله، يعني ما ظنك بإنسان إخوة يقوم بالقرآن كاملا من الفاتحة، يقرأ البقرة ويقرأ العمران ويقرأ النساء ويقرأ المائدة ويقرأ يقرأ وما يشعر بشيء من حوله بتعب، يريد أن ينام يريد أن يرتاح، أبدا، قلبه امتلأ من محبة الله جل وعلا. أي محبة في قلب هذا العبد؟ فالله الله بالقرآن الإخوة، من يريد المحبة عليه بالقرآن، إذا فتح الله تعالى لك هذا الباب والله فتح لك كل خير في حياتك. الآن استشعر لو أنك مثلا من الله عليك بهذه النعمة أنك تتقن القرآن، تقرأه كما تقرأ سورة الفاتحة، والله هذا من أكبر ما يعينك على قيام الليل وعلى تلاوة القرآن. هذا شعبة الراوي عن حفص في القراءات، أبو بكر بن عياش شعبة رحمه الله، لما كان في سياق الموت قال ورأى أخته تبكي عليه، قال لماذا تبكي وقد قرأت القرآن في هذه الزاوية أكثر من 16,000 مرة، 16,000 مرة ختم القرآن في هذه الزاوية، هذا من محبتي من الله الإخوة. يعني أنت ماذا ستقدم لنفسك؟ وهذا القرآن الإخوة بركة عظيمة، لما تتلو القرآن الحرف بعشر حسنات. الآن لو تفتش في أعمالك ماذا قدمت لآخرتك؟ أي عمل تعده عند الله تعالى؟ لو الواحد منا الآن يحاسب نفسه يجد والله الإخوة أعمال فيها ما فيها من النقص، وماذا فعل وقدم من يعني الأعمال الصالحة للقليل. لو فتح الله لك هذا الباب أنك تحفظ كتاب الله وتتقنه حفظا متقنا، تجد نفسك يعني كل 10 أيام كل أسبوع تختم القرآن ختمة، يصبح هذا وردا في حياتك وجزءا من حياتك، تعيش والله في لذة. تخيل تلقى الله تعالى بهذه الختمات وأنت تتلذذ فيها وتؤثر في قلبك، تصلك بالله جل وعلا، يبارك الله تعالى لك والله في علمك وفي حياتك كلها. حتى كان بعض رواة الحديث يقول، يعني معنى كلامي يقول كنت إذا يعني قرأت القرآن ويعني على حساب يعني الوقت الذي يطلب فيه الحديث، يقول يبارك الله تعالى لي في طلب الحديث، وكنت إذا انصرفت عن قراءة القرآن بحجة ماذا؟ بحجة سماع الأحاديث والتزود من هذا، شعرت بقلة البركة فأقبل على كتاب الله. هكذا كان السلف، الصحابة رضي الله عنهم أصلا الورد الذي عندهم كل أسبوع يختم ختمة، كما يعني ثبت هذا في سنن أبي داود، يحزبون القرآن 7 أحزاب يختمون القرآن كل أسبوع، هكذا كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي مواسم الخير. فالأمر عظيم وعظيم. فإذا الإخوة يعني هذا من أعظم الأسباب لحصول محبة الله تعالى. ابن مسعود رضي الله عنه يقول من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله، من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله، لأن القرآن كلام الله، كل ما كان عندك اهتمام بالقرآن وإقبال على القرآن فهذا دليل سلامة قلبك وصلاح قلبك. لذلك الواحد منا يحاسب نفسه، لأن الواحد يسأل نفسه كم مرة ختمت القرآن بعد رمضان، كم مرة أقرأ في اليوم، كم صفحة أقرأ في اليوم. ممكن يمر علينا اليوم يعني ما نقرأ إلا القراءة التي في صلاتنا فقط. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يصلح حالنا مع القرآن، نسأل الله أن يصلح حالنا مع القرآن الكريم. فإذا الإخوة يعني لعلنا نذكر شيء من الأسباب يعني في آخر الباب. فإذا الإخوة العمل بلا محبة، عمل بلا محبة كالجسد بلا روح. الله أنا أذكر هذا يعني من الناحية العملية، كنت أذكر هذا في شرح يعني أذكار السجود سبحان ربي الأعلى، ومر علينا في درس الأسماء الحسنى في اسم الله تعالى العلي الأعلى. سبحان الله الآن هذا الذكر فيه تعظيم واستشعار علو الله جل وعلا، لما تقول سبحان ربي الأعلى تستشعر أن الله تعالى فوقك، يخافون ربهم من فوقهم، فيدخل في قلبك الهيبة والتعظيم. لكن انظر سبحان الله تتذكر المحبة لله وتقرن عبادة المحبة في هذا الذكر وتقول هذا الذكر وتسجد لله محبة لله، يتولد في قلبك عبودية قد ما تكون شعرت بطعمها من قبل، وهي عبودية المحبة أثناء قولك سبحان ربي الأعلى. كيف ذلك؟ مثلا وأنت في سجودك تقول سبحان ربي الأعلى، تستشعر البعد المكاني بينك وبين الله، أنت وين؟ في الأرض، والله تعالى فوق عرشه جل وعلا. البعد المكاني لا يعلم به إلا الله، وأنت قد أقبلت على الله تعالى. والمحب الإخوة إذا علم أن محبوبه بعيد عنه وهو في الوقت نفسه مشتاق إليه، يشعر في قلبه بشعور آخر. فبعد ذلك تتذكر أن من محبة الله لعبده ولطف بعبده أن الله تعالى جعل العبد في هذا الموطن أقرب ما يكون إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهذا قرب خاص. فإذا سجدت مع البعد المكاني لا، أنت أقرب ما تكون إلى ربك، فيعظم في قلبك الشوق وتستشعر أن الله تعالى قريب كما يليق بجلاله، فتشعر في قلبك بمحبة لله، وتشعر لما تتذكر البعد المكاني لكن مع تقريب الله تعالى لك تشعر بمحبة الله تعالى في قلبك، تشعر بشوق للقاء الله، وأني أنا الآن بعيد عن الله لكن متى سيأتي هذا اليوم الذي يقربني الله تعالى إليه ويدنيني منه في جنته ويكشف الحجاب وأنظر إليه جل وعلا. فتقول اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، المهم تدعو الله بما تشاء، فتشعر في قلبك بماذا؟ بشوق، وأنت في سجودك تشعر في قلبك بمحبة الله وأنك تنتظر هذا اللقاء مع ربك جل وعلا. فانظر إلى أثر المحبة لما اقترنت بهذا الذكر بهذا الفعل كيف أثمرت لك في قلبك هذه المعاني. وهذا حاول أن تتفكر فيه في كل شيء، في الطواف مثلا، في الحج لما تطوف انظر سبحان الله الذي يطوف يستشعر محبة الله، يختلف عن الذي يطوف هكذا بجسمه ببدنه. تطوف تستشعر أنك الآن عند بيت ربك جل وعلا، والمقصود هو رب البيت، فأنت في مقام القرب من الله. فهذا الدوران وهذا الطواف طواف العبد المحب لسيده الذليل له، يطوف حول بيته المرة بعد المرة بعد المرة هذا من يعني ما نريد أن نستخدم كلمات يعني غير شرعية كمال الوله وكذا، وإن كان يعبر بها بعضهم، لكن هذا من كمال الشوق. تأمل كيف عبد جاء إلى بيت سيده وأخذ يطوف عليه مرة ومرة 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 من كمال شوقه إليه. يختلف حالك في العبادة تماما. وهكذا الإخوة، هذا الباب الإخوة باب عظيم. فإذا يعني عليك أن تتفكر في هذا الباب، بذلك يكمل لك التوحيد بمحبة الله تعالى، وأن تقرن هذا العمل القلبي مع كل عبادة، أنه هو أصل التعبد، هو حقيقة التعبد لله. أنت تعبد الله محبة، هذا معنى التأله لله جل وعلا مع الذل، كما سأتي معنا في الباب الذي بعد باب الخوف، الذي يعني هو عن من يعني ثمرات الذل لله والخضوع له جل وعلا. لذلك هذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم الإخوة. يعني العبد يعني سبحان الله ما أعظم يعني كرم الله تعالى علينا، أنه جعل العلاقة بيننا وبينه قبل كل شيء علاقة محبة. ما عظمته وغناه عن عباده وكمال ملكه وسلطانه وجبروته، ولكن مع ذلك الله تعالى قال يحبهم ويحبونه. هذا الإخوة أمر يعني عظيم وجليل، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على هذا الباب. وطبعا الإخوة هنا ذكر المؤلف هذه الآية، قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. كيف اتخذوهم أندادا؟ قال يحبونهم كحب الله، يحبونهم يحبون أصنامهم شركاءهم كحب الله. فهذه محبة شركية. الشاهد في هذه الآية أن الله تعالى ذم المشركين على شركهم في المحبة، أن الله تعالى ذم المشركين على شركهم في المحبة، فدل هذا على أن المحبة عبادة لله، لا ينبغي أن تصرف لغير الله جل وعلا. وهذا يجرنا إلى الحديث عن أنواع المحبة، عن أنواع المحبة وأقسام المحبة. فتقول القسم الأول محبة الله، وهي أصل الإيمان، وهي يعني حقيقتها أنها المحبة التي تستلزم ماذا؟ تستلزم ماذا؟ الذل والخضوع المطلق لله جل وعلا. وهذه ما تكون إلا لله. محبة الله هي المحبة التي تستلزم الذل والخضوع، إن شئت تسميها يعني محبة عبادة. هذه المحبة محبة يعني هي عبادة، فلا تصرف إلا لله، هي محبة الله ما تكون إلا لله. القسم الثاني محبة في الله، محبة في الله، مثل حب الأنبياء والعلماء والصالحين، فهذه في الحقيقة تابعة لمحبة الله، هذه تابعة لمحبة الله. فأنت تحب الأنبياء وتحب العلماء وتحب الصالحين، لماذا؟ لأنهم ماذا؟ يحبون الله، لأنهم أولياء لله، لأنهم يعبدون الله يطيعون الله. فهذا الحب في الله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، يحب صاحبه ليس لأجل منصبه ولا لأجل شكله ولا لأجل مصلحة، لا، وإنما يحبه لماذا؟ لأنه يطيع لله، يطيع الله تعالى، قريب من الله، يعين على الطاعة والخير، فيحبه لله في الله. ثم النوع الثالث نقول محبة مع الله، وهي محبة شركية، محبة المشركين، وهي طبعا يعني من النوع الأول، يعني هي كأنها من النوع الأول، ضابطها مثل النوع الأول، لكن إذا كانت إيش؟ لغير الله. فيحب الأصنام مثلا محبة تجعله ماذا؟ يخضع لها. يحب مثلا وليه أو صاحب القبر محبة، بحيث أنه إيش؟ يتذلل له ويدعوه دعاء عبادة، لما يقول يا ولي فلان قربني إلى الله، يا ولي فلان إيش في مريضي كذا، فهذه محبة ولا شك في قلب حب لهذا الولي، لكن غلا في هذا حتى استلزم هذا الحب ماذا؟ الخضوع المطلق له والذل له وصرف العبادة له، فهذه محبة شركية، هذه محبة ما تكون إلا لله وحده جل وعلا. النوع الرابع المحبة الطبيعية، محبة طبيعية يعني هي ما فيها ذل ولا خضوع، وهي من طبيعة النفس، يعني يحب أبناءه، يحب زوجته، يحب يعني طعاما معينا، محبة طبيعية، فهذه طبيعية على اسمها مباحة. وطبعا كما تعرفون القاعدة في المباحات، يعني المؤمن الفطن يجعل هذه المحبوبات معينة له على الطاعات، يجعلها وسيلة لنيل الحسنات، فهو يعني يحب هذا لأجل أن يستعين به على طاعة الله مثلا، وينصرف عن بعض المحبوبات إذا ما كانت تعين على طاعة الله. لماذا توسع في الطعام وأكل من هذا ومن هذا؟ لا، هذا يشغلني عن ذكر ربي وتلاوة القرآن، كما كان يقول بعض السلف بين فت الفتيث ومضغ الطعام قراءة 50 آية، بدل أن أبدأ أمضغ الطعام لا، أفته وأشرب عليه الماء وأقرأ لي 50 آية من القرآن، هذا خير لي من هذا. فكيف بمن يعني يستغرق في هذه المباحات؟ هي مباحات ما نحرمها، لكن يعني المؤمن الذي يريد الدرجات العالية للإخوة هكذا، يعني الذي في قلبه محبة عظيمة لله للإخوة، لأن المحبة إذا عظمت ما يجد الإنسان بعد ذلك وقتا لأن ينشغل بغير الله. وهذا حتى في الدنيا، الإنسان إذا أحب شيئا انشغل به وترك كل ما سواه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويواصل الصيام ويقول ماذا؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال العلماء هو ماذا؟ طعام ماذا؟ الروح، الإيمان، لذة المناجاة، هذه محبة الله. حتى أنه انشغل عن الطعام والشراب أياما معدودة لكمال محبة لله. قال والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا؟ تقول لإخلاصهم المحبة لله. لماذا كان الذين آمنوا أشد حبا لله من أشرك في محبة لله؟ لأن المشرك فرق المحبة، ويحب الله نعم لأن عنده توحيد ربوبية يحب الله، لكن في نفس الوقت صرف المحبة لغير الله، فالشيء إذا فرق يضعف، لكن المؤمن جعل محبته لله وحده فكانت أكمل وأشد، والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن نقول لكمال إخلاصهم لله جل وعلا، لمن أخلصوا محبتهم لله، وكذلك لأنهم أعلموا بالله، لأنهم أعلم بالله، وكما قال الحسن البصري رحمه الله قال من عرف ربه أحبه. كلما كان عند الإنسان معرفة بالله وأسماءه وصفاته وعظمته وإحسانه تعظم في قلبه محبة الله جل وعلا. قال وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه محبوبات في الدنيا 8، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره. فإذا يعني هذه الآية الإخوة فيها تكميل المحبة لله جل وعلا، وتقديم محبة الله، فيها تقديم محبة الله على سائر المحبوبات، فيها تقديم محبة الله على سائر المحبوبات. هذه الآية تدل على تقديم محبة الله على سائر المحبوبات، وهذا من تكميل التوحيد الواجب. وحكم تقديم محبة هؤلاء على محبة الله تعالى يختلف بحسب الصور، فالذي يشرك بالله لأجل الدنيا مثل الكفار كما قال الله تعالى عنهم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، ما يتنازل عن منصبه مثلا، لماذا؟ لأنه يحب الدنيا فيشرك بالله ويبقى على الشرك، مثل ما فعل هرقل مثلا، ومثل المشركين. ما الذي صدهم عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا كيف نكون أتباعا ونحن سادة؟ فهذا حب للدنيا، أوقعهم في الشرك بالله، فهذه محبة شركية بلا شك. أما الذي يقدم محبة الأهل والأولاد على طاعة الله مثلا، على الشيء الواجب، على الصلاة الواجبة، فهذه محبة إيش؟ محرمة. نعم، قد لما ما تصل نعم إلى درجة الشرك الأكبر، لكنها محرمة. طيب، ما دمنا ذكرنا المحبة التي هي شرك أكبر ومحبة محرمة، نذكر محبة تدخل في الشرك الأصغر، محبة الدنيا، بحيث أنها تكون من أنواع الشرك الأصغر. ماذا؟ كيف تكون صورتها؟ وهذا قد يأتي معنا، لكن لا بأس أن نقدمه هنا. أن يتعلق القلب بالمحبوب رضا وسخطا، أن يتعلق القلب بالمحبوب رضا وسخطا، ولكن لا يصل هذا التعلق إلى درجة الشرك الأكبر، لكن لا يصل هذا التعلق إلى صرف العبادة لغير الله، لكن لا يصل هذا التعلق إلى صرف العبادة لغير الله. مثلا يتعلق بمحبوب محبوبات الدنيا تعلقا عظيما، بحيث يرضى لأجل هذا المحبوب ويسخط لأجله، يمكن يضيع صلاته لأجل هذا المحبوب، وهمه الأول في الدنيا هذا المحبوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وما يعبده، يعني يسجد له، ولكن إيش؟ قلبه تعلق به، يرضى لأجله ويسخط لأجله. فهذا الإخوة من الشرك الخفي، الشرك الأصغر الذي يدخل في القلوب، يعلق قلبه بامرأة، يعلق قلبه بتجارة، يعلق قلبه مثلا بمباريات، مستعد أن يضيع صلاته لأجلها، ويرضى لأجل هذا الفريق ويسخط لأجله، فهذا قد يقع في الشرك الأصغر وهو لا يشعر، يكون قد تعبد لهذه الشهوات. يعني فرق بين إنسان يعصي الله مثلا عن فلتة نفس وبعد ذلك يتوب إلى الله ويرجع، وبين إنسان خلاص قلبه مقيم على هذا المحبوب وما يتراجع عن معصية الله لأجله وعن ترك الواجبات لأجله، فهذا يختلف عن الذي يعصي الله معصية يعني بدون أن يتعلق قلبه بمثل هذا التعلق. وذلك الإخوة هذا من شؤم الإصرار على المعاصي، وكما قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر، المعاصي تولد الشرك، وقد يدخل الإنسان في الشرك الأصغر بسبب المعاصي، يصر مثلا على الدخان وكأن هذه الججارة مثلا يعني تهيمن عليه وما يستطيع أن يتركها، ويظن أنه سعادة وراحة بها، فهذه مشكلة مصيبة. ما نقول هذا مطلقا شرك أصغر، ولكن هو درجات بحسب ما يقوم في قلبه، فالأمر خطير إذن الإخوة في يعني تعلق القلوب بغير الله. قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا يعني كما في الآية الأولى، هذا فيه تقديم ماذا؟ محبة الله ورسوله على يعني محبة ما سواهما، هذا فيه تكميل المحبة، يعني هذا الحديث الشاهد منه يعني تكميل يعني المحبة، المحبة الرسول من محبة الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث أنس رضي الله عنه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. تقول هذا تكميل المحبة، هذه الدرجة الأولى تكميلها، نحب إليه مما سواهما. وسبحان الله، انظر كيف ربط هذا بحلاوة الإيمان، هذا كما ذكرنا، إن أردت أن تشعر بحلاوة العبادة والصلاة عليك بالمحبة. ثم الثاني: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. تقول هذا تفريع المحبة، الأول تكميل المحبة، الثاني تفريع المحبة في المعاملات، تفريعها في المعاملات. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني تصبح علاقات الإنسان وأعماله كلها لأجل الله، لأجل محبة الله. تكتب عند هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أبي داود، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فيكون نصب عينيك في الدنيا في التعامل مع الناس تحقيق محبة الله. هذا الإخوة فيه السعادة في التعامل مع الناس، وتشعر بمحبة الله تعالى في قلبك وأنت تتعامل مع أهلك، مع أولادك، مع زملائك، فتحسن إليهم ابتغاء وجه الله، لا تريد منهم جزاء ولا شكورا، لا تضرهم، لا تضرهم، لا تغشهم، لا تظلمهم، لأنك تخاف الله تعالى وتحب أولياء الله، تتقرب إليهم بالكلام الطيب، بالنصح، بالمؤانسة لأهلك، بكذا، لأن الله يحب هذا، وأنك أنك تريد من هذا العمل ماذا؟ أن يعني تعينهم على طاعة الله، ولأنهم أحباب لله، مؤمن مسلم الله يحبه، فأنت إنما تفعل هذا لأن الله يحبه، فتكون أعمالك موصولة في الحقيقة بمحبة الله. فإذا قال: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر الذي وضد المحبة بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، وهذا دفع ضدها، دفع ضد المحبة. فهذه ثلاث مراتب كلها تتعلق بمحبة الله: تكميل المحبة وتفريعها في التعامل، ثم دفع ضدها من الكفر والمعاصي والبدع، فيكون في قلبك بغض للكفر وشعبه، والمعاصي كلها من شعب الكفر. لا يلزم يعني تكون معصية نفسها كفر، لكن هي يعني من تفريعاته، المعاصي والبدع والكفر، يكون في القلب بغض لها لأنها مكروهة عند الله تعالى. في رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث يشبه الآية: يحبهم ويحبون، ثم قال ماذا؟ أذلة على المؤمنين. شوف، يحبهم ويحبون ثم أذلة على المؤمنين، حب المرء يحبه إلا لله، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، يعني قدم أغلى شيء يملكه أن يحب الله في سبيل الله، روحه يقدمها لله. قال: ولا يخافون لومة لائم، وهذا من كمال المحبة، لا يرضي الله سخط من سخط ورضي من رضي، هذا شأن المحب لله تعالى، ما يبالي بغير الله تعالى. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، طيب الأذان، طيب نكمل يعني بعد الأذان، يعني لو خمس دقائق نكمل بعد الأذان إن شاء الله يعني هذا الباب، لأن الإخوة يعني الدرس القادم سيكون يعني نتفق إن شاء الله بعد الأذان نجعله في الحج إن شاء الله، لأن ما بقي عن الحج إلا يعني أسبوع تقريبا أو أسبوعين، فلعلنا يعني الدرس القادم نجعلها كدورة، يعني المغرب والعشاء كله نجعله في الحج، مراجعة سريعة يعني في الحج. نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا Yeah. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك يعني إذا أكمل محبته لله وقد صار عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا رواه ابن جرير طبعا هذا الأثر تقول فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ولكن يغني عنه الحديث الصحيح الذي ذكرناه عند أبي داود من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان لن ينال عبد طعم الإيمان ويستكمل الإيمان إلا إذا يعني كمل محبة لله وهذا والله الإخوة أمر يعني دقيق جدا والله الإخوة يعني انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربط كمال الإيمان الذي به يكون يعني الشعور بحلاوة الإيمان بالتعامل مع الناس يعني قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله يعني فقد استكمل الإيمان وشعر بحلاوة العبادة لكن الذي يعني يحب الناس يحب ليس لأجل الله وإنما للدنيا ويبغض للدنيا وما أكثر هذا في الحياة كما يعني في هذا الأثر عن ابن عباس وقد صار عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وإن كان ضعيفا لكن يستأنس به خاصة الضعف يعني يسير ليس بشديد فلا بأس من الاستئناس به يعني الآن كم منا الآن من ينتصر لنفسه من يغضب لنفسه على زوجته على أولاده على زملائه مثلا إذا أساءوا في حقه هذا يؤثر في عبادتك ترى في صلاتك وأنت لا تشعر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين البابين لأن هذا مؤشر على ضعف محبتك لله وضعف إخلاصك لله لو كنت مخلصا لما انتصرت لنفسك لما غضبت لنفسك نعم الإنسان الإخوة يقع في هذا كلنا بشر نخطئ ونفعل هذا لكن العبرة الإخوة أن ينتبه الإنسان نفسه إلى متى تغفل عن زكاة نفسك هكذا الإخوة يجاهد المسلم نفسه على هذه الأخلاق الطيبة أن يجعل حياته كلها لله حتى في التعامل مع الناس هذا معنى تفريع المحبة تفريع محبة الله فتتواضع لإخوانك المؤمنين تخدمهم تحسن إليهم تنصحهم لله تنصح يعني تنصحهم لله وهكذا يكون حالك وإن أساءوا إليك هكذا يعني عفوت وصفحت لله بهذا يعني والله يكون لهذا الأمر تأثير حتى في عبادتك إذا قمت بين يدي الله فإذا الإخوة هذا يعني به يجد الإنسان حلاوة الإيمان وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال المودة يعني الأسباب الصلات صلات المودة بينهم وهذا الأثر صحيح عند ابن جرير أو لا نعم لعله عند ابن جرير هنا نعم البخاري تعليقا طيب فتأمل كيف المحبة التي لغير الله تنقطع يعني وتقطعت بهم الأسباب يعني يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا وتتقطع أسباب المودة بينهم في الدنيا كان يحب وليه ويعبده يوم القيامة هذا الولي يتبرأ منه تقطع إذن الأسباب التي بينهم ثم كيف يكون حال هذا الإنسان تجاه هذا الذي عبده وما نفعه شيئا أيضا يكون في قلب ماذا يعني براءة منه وبغض له فتتقطع الأسباب بين المشركين ومن عبدوهم. وكذلك أيضا كل محبة لغير الله تنقطع، إن كل شيء هالك إلا وجهه جل وعلا. فكذلك كل محبة ما أريد بها وجه الله فهي باطلة، لا قيمة لها. هذا مع هذا يعني يجتمعان على معصية الله وعلى الذهاب إلى كذا وكذا. لماذا؟ محبة لأجل الدنيا والشهوات، هذه تنقطع يوم القيامة. لماذا؟ إذا لقي صديقه يوم القيامة يقول أنت السبب في ضلالي وأنت السبب في هذه السيئات التي على ظهري، فيتخاصمان، بخلاف المؤمنين. الله تعالى يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لما يرى أخاه يقول جزاك الله خيرا، أنت الذي نصحتني، أنت الذي دللتني على دروس العلم، أنت الذي عاونتني على الخير، فيتحابان حتى في الآخرة ما تنقطع هذه. لماذا؟ لأنها محبة لما لأي شيء لأجل الله، محبة في الله متصلة بالله فتبقى. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتحابين فيه. أطلنا عليكم المرة هذه الإخوة، لكن يعني طيب نختم بهذه الأسباب التي ذكر ابن القيم، أنا أذكرها سريعا وأحيلكم على مدارج السالكين في باب المحبة. قال قراءة القرآن بالتدبر، وذكرنا هذا من قبل أول الباب. قال دوام ذكره بالكلمات، اكتب يعني على السريع. ثلاثة النوافل، خلينا كلمات نعطيكم بس. أربعة التفكر في الأسماء والصفات لله، التفكر في أسماء وصفاته. خمسة تذكر إحسانه جل وعلا. ستة الخشوع والانكسار. سبعة الخلوة في آخر الليل، الخلوة بالله جل وعلا بقيام الليل في آخر الليل. ثمانية مجالسة الصالحين. تسعة قهر الهوى بمحابه، قهر الهوى تخالف هواك وما تحبه نفسك بما يحبه الله، قهر الهوى بمحابه. وعشرة البعد عن كل سبب يحول بين القلب وبين ربه، البعد عن كل سبب يحول بين القلب وبين ربه. يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، شيء ما تحتاج إليه ما ينفعك في الآخرة ابتعد عنه. كثرة المخالطة، كثرة القيل والقال، كثرة الطعام، كثرة النوم، كثرة الكلام، كثرة النظر إلى غير ما ينفعك. ونزيد على هذا الإخوة سبب عظيم، وهو قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني اتباع السنة. اتباع السنة من أعظم أسباب حصول محبة الله تعالى، بل ما يمكن أن يصل الإنسان إلى حقيقة محبة الله إلا إذا اتبع السنة. لأن ليس الشأن أن تعبد الله كما تريد أنت، لا، الله تعالى يحب أن تعبده كما يريد هو، كما يحب هو. فإذا عبدت على غير السنة ما تكون محبوبا عند الله. نعم، هذه عشرة أسباب ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. بالفعل أنتم تأملوا فيها تجدون فيها كل خير. ثم الإخوة يعني نختم ب يعني ممكن سبب آخر نزيده، وهو الدعاء. الدعاء أن المحبة عمل قلبي، والقلوب بين أصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فما عليك إلا أن تدعو الله تعالى. وذلك ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني ربي عز وجل في المنام فقال يا محمد قل اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. فالإخوة يعني هذا الباب يعني هو أعظم باب يوصلك إلى الله تعالى ويقربك إلى الله في الدرجات العالية. يعني أهم شيء الإخوة أن تصدق في محبتك لله، ثم يعني تبذل ما تستطيع. إذا قصرت في العمل مع علم الله تعالى بما قام في قلبك من الصدق في محبته والشوق للقائه، وأنك تبذل ما تستطيع، فاعلم أن الله تعالى سيجزيك بذلكم الجزاء الكبير العظيم الذي يعني بشر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم لما دخل عليه أعرابي وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ فكأن الأعرابي استكان، يعني يعرف أنه ما فعل كثيرا. قال: ما أعددت كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. فيقول أنس رضي الله عنه راوي الحديث قال: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. انظر كيف، يعني هذا أعظم شيء بعد الإسلام. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. وهكذا يعني حال العبد الإخوة. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله جل وعلا أن يعفو عنا. الحمد لله رب العالمين. وبالنسبة للإخوة لي أدري يعني هذا كان يعني طلب كثير من الإخوة، أن الحج الآن قرب موسمه، فيعني لو يكون الدرس القادم، لأن يعني أظن باقي الأسبوع القادم ثم الأسبوع الذي بعد احتمال كبير يعني بعض الإخوة يذهبون يعني إلى الحج يسافرون، أو يكون هذا في أسبوعين. فنحن إن شاء الله في الأسبوع القادم سنجعل الدرس